نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفي تتمة باب قضاء باب جواز إمامة المتنفل المفترض، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما قل على سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عندك؟ قال النبي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم، كله قال قال رسول الله، في نسخة قال النبي، ولا إشكال. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
هذا الحديث أخرجه الشيخان، ولكن بلفظ على عاتقه، وأما لفظة على عاتقه فرواها الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده، وأحمد في مسنده أيضا، والنسائي، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، ورواية الشيخين بلفظ على عاتقيه بالتثنية. نعم.
قال رحمه الله: هل الشيخ موجودة ولا لا؟
لا.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
وفي نسخة أنه قال:
من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر
هكذا أو
نعم
في نسخة وليعتزل مسجدنا أو ليعتزل وليعتزل مسجدنا بواو بدل أو، ولفظ اللفظ الذي هنا هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى: أو ليعتزل، وفي نسخة وليعتزل. نعم.
وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قد
فسأل.
نعم.
والذي قرأ على سماحة شيخنا فسأل عنها، وفي نسخة كما قرأ فسأل.
فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني
هكذا كان معه.
نعم.
ليست في نسخة، وهي عند الإمام البخاري في صحيحه، وإلا فإن الحديث قد أخرجه الشيخان في صحيحهما، ولفظة كان معه انفرد بها البخاري. نعم.
فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي.
سيأتي بين الخضروات أن مثل الجرجير والخص ما يكرهه بعض الناس لا جميعهم، ريحته كريهة عند بعضهم ليس كلهم، أما البصل والثوم والكراث فالناس جميعا يعرفون أن لهم لها رائحة كريهة. نعم. أما الخضروات مثل أشياء يكرهها البعض ولا يكرهها الآخرون، كالجرجير والفجل والفص عند بعض الناس وأكبر. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل
في نسخة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا،
هكذا أو الكراث.
نعم. والكراث
وفي نسخة والكراث، وهي رواية الإمام مسلم في صحيحه، وأما هو الحديث قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري أيضا دون ذكر الملائكة. نعم.
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم.
بنو الإنسان.
نعم.
بنو الإنسان.
بنو آدم.
بني الإنسان.
بني
الإنسان. انظر رواية من هذه. بني الإنسان. رواية من. ها؟ ها؟ منه الإنسان
عند مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم في المتن
شمال. بنو آدم لا إشكال فيه، انظر بنو الإنسان والإنسان. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: ما مفاده هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصلاة؟ الحديث الأول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا كما سبق هذه رواية الشيخين. وفي الرواية الأخرى: ليس على عاتقيه منه شيء، قد سبق تخريجه أيضا. هذا يدل على وجوب ستر العاتقين أحدهما في الصلاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في الفرض والنفل. لعلك تأتي بهذا الكتاب جوار بن حات الإمام وتنظر اختيار الشيخ الكتاب الثاني هذا تحت الثاني أيوة. انظر اختيار الشيخ في هذه المسألة بالفارس الصف. أعطي سيد انظر هذه المسألة، لأن الحقيقة أن فتوى سماحته رحمه الله تعالى في اللجنة الدائمة تختلف عن فتواه المنفردة في مجموع فتاوى مقالات الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، ذهب إلى وجوب ذلك. وظاهر اختياري في فتاوى اللجنة الدائمة أن هذا الشيء مستحب، كما سننقل هذا وذاك بالنص، فالله أعلم. لكن فتواه في مقالاته في 1406، يعني قديمة جدا. كم سنة قبل وفاته؟
ومات في 19
سنة 20
14 سنة.
وفتاوى اللجنة الدائمة لا أدري، يحتاج إلى مراجعة.
مش هو 1406 شفنا الفتوى؟
نعم 14
رواية مسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
نعم.
وفي سنن النسائي: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي سنن ابن ماجه: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان.
سنن ابن ماجه؟
نعم.
صحيح؟
نعم صحيح.
طيب.
وفي المسند: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
الإنس يعني بنو الإنسان هذه غير موجودة.
وفي رواية في المسند: بنو آدم، مفيش بنو الإنس.
تحتاج إلى بحث أكثر. فقال سماحته رحمه الله تعالى في الرواية الأخرى: ليس على عاتقيه منه شيء. هذا يدل على وجوب ستر العاتقين. وأين العاتقين؟ أين العاتقان؟
بجوار الكتف. من الرقبة إلى الكتف.
من الكتف إلى العنق. من الكتف إلى العنق هذا يسمى عاتق. فهذا يدل على وجوب هذا يدل على وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الصلاة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في الفرض والنفل، وذهب آخرون وهم الجمهور إلى أنه واجب في الفرض فقط. وذهب الأكثرون يعني الجمهور إلى أنه سنة، ويجزئه أن يصلي في الإزار فقط أو السراويل فقط، الإزار الذي يربط من أسفل ساترا للعورة ولا يكون على العاتق منه شيء، أو السروال فقط طالما أن السروال مرفوع إلى ما فوق السرة، وأنه ستر العورة المغلظة ما بين السرة والركبة. وفي الحقيقة عند المحققين أن العورة المغلظة ما هي؟ السوأتان القبل والدبر، أما العورة عموما ما بين السرة والركبة. وبعض العلماء ذهب إلى أن العورة فقط هي القبل والدبر، لحديث لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان بن عفان كاشف في رواية عن فخذيه وفي رواية عن ساقيه، ولم يتستر عثمان لما دخل أبو بكر ودخل عمر، فلما النبي الذي كشف ودخل عمر وعثمان وأبو بكر ولم ثم دخل عثمان فاستوى عليه الصلاة والسلام وغطى قال ألا أستحي من الرجل تستحي من الملائكة؟ لما سألته عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش وعمر فلم تهتش قال ألا أستحي من الرجل تستحي من الملائكة؟ فذهب الأكثرون إلى أنه سنة ويجزئه أن يصلي في الإزار فقط أو السراويل فقط لأنه ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة. نعم. والصواب قال قال رحمه الله عفوا والصواب ما دل عليه الحديث وأنه لا يجوز أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء إن كان واسعا يلتحف به يلفه وإن كان ضيقا يأتزر به يجعله كالإزار فيجعل على عاتقه رداء مستقلا مع القدرة أو يلبس قميصا مثل الثوب الذي نلبسه أو ما أشبه ذلك مما يستر العاتقين أو أحدهما عملا بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان. ولا فرق بين الفرض والنفل لعموم الحديث لأن لا يصلي عام يعم الفرض والنفل وهذا القول هو الصواب من الأقوال الثلاث. يعني إذا عندنا الأقوال ثلاث أن هذا سنة وهذا قول الجمهور وأن هذا خاص بالفرض وهذا قول بعض العلماء وأن هذا واجب هو قول بعض العلماء وروي عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في المنهاج لأن لا ينظر وجد يعني عايزك تبنى عندك هذه الملكة هذا أهم ما يكون في دراسة الفقه أنك تبنى عندك الملكة الفقهية كيف تستنبط من النص لا يصلي يدل على العموم أم على الخصوص يدل على العموم هذا يعم الفرض والنفل وهذا القول هو الصواب من الأقوال الثلاثة كان أن ستر العاتقين ماذا واجب يجب ستر العاتقين أو أحدهما أو أحدهما في الفرض والنفل لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد يشتمله وقال لجابر إن كان واسعا يعني الشيخ ابن باز حمل الأمر هنا على ماذا على إيه؟ الاستطاعة والذين قالوا بالاستحباب قالوا نجمع بين الأحاديث فهذا يصرف الأمر إلى الاستحباب قال لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ولكن رواية البخاري رحمه الله تعالى يقول سعيد بن الحارث رحمه الله تعالى سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته عليه الصلاة والسلام قلت كان ثوب يعني ضاقا قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به يعني اجعله إزارا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عند كلامه على هذا الحديث قوله ما السرى أي ما ساب الأزر أي سيرك في الليل قوله ما هذا الاشتمال كأنه استفهام إنكار قال الخطابي الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده حيث أنه لا يستطيع أن يرفع يديه عند الركوع في المواطن التي يشرف رفع اليدين ولا يضع له فوق صدره من جهة البطن ونحو ذلك من السنن قلت أي النووي رحمه الله تعالى أي ابن حجر عفوا كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى عليه كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصل ساترا فانحنى ليستتر فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا، فأما إذا كان ضيقا فإنه الأزر أن يتزر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة، هو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال سماحة الشيخ نعم نعم قلت أي الحافظ نعم. فهذا قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فهذا كله يدل على أنه مع القدرة يصلي يستر العاتقين أو أحدهم. يعني الشيخ بن باز رحمه الله حمل الأمر، حمل الجواز عند عدم القدرة والأمر مع القدرة، ولكن لا شك أن هذا ليس في هذا الأمر فقط، وإنما في جميع الأوامر، أليس كذلك؟ بلى. يبقى إذن القول الأظهر والله تعالى أعلم هو قول الجمهور خلافا لسماحة شيخنا رحمه الله تعالى، وأن الأمر مصروف بالاشتمال، وأنه على الاستحباب، وعليه فمن صلى بسروال فقط فإن صلاته صحيحة، وهذا قول الجمهور وهو الأظهر والله تعالى أعلم. هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى،
يعني شيخنا لو لف الثوب عليه وداخله يده لا بأس بهذا؟
لا، هذا يكره لأنه سيمنعه من عدة صور. لكن لو اتزر به فيما تحت السرة وصلى، يعني بعض استاتي فتوى الآن، بعض الناس في الحج يضع لما لا يجد شيء، في لما تمتد الصفوف إلى المساكن في الحرم في الحج وما لا يجد فرش الحرم إلى ما داخل الحرم، فيخلع الرداء من أعلى ويصلي عليه هكذا، هل هذا صلاته صحيحة؟
على قول
الشيخ باز ورواية الإمام أحمد أنه لا بد وأن
يستر
العاتقين، وعلى قول الجمهور لا يستر، هو الصلاة صحيحة وهذا الأظهر والله تعالى أعلم. لأنه يشتمل به ولا يضع شيئا على عاتقين، يلفه، والاعتذار كذلك. وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا رحمه الله تعالى في السؤال الأول من الفتوى رقم 7178 سورة اللجنة الدائمة حفظها الله، ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟ الجواب، إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك. هذا خلاف ماذا؟
الجمهور، خلاف الشيخ والإمام أحمد.
وإلا فلا، والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة، يعني هذا من باب الاحتياط، لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود نائب رئيس اللجنة، عبد الرزاق عفيفي الرئيس، عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله جميعا. وسئل سماحته رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 29 على 341 و42، وذلك في عام 1406 من فتاوى الحج لسماحته. سين، السؤال، أقيمت الصلاة في الحرم وأنا خارج الحرم ففرجت رداء الإحرام وصليت عليه والإزار مغطي جسدي من السرة وما تحت والبطن مكشوف، فهل صلاتي صحيحة؟ فأجاب رحمه الله تعالى، أولا ليس لك أن تصلي وحدك خلف الصف، وهذا يدل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء ولكن السؤال فيه شيء لم يذكر والإجابة تفيد هذا السائل أنه يجيبه وإن لم يسأل عنه. ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فماذا قال الرسول عليه السلام؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميته. هل هو هنا سأل عن الحل ميتته؟ لا ما سأل، ولكن لأن غالبا الذين يسافرون ويركبون البحر غالبا يصادفهم شيء من ميتة البحر، فهل يأكل أو لا يأكل؟ وهذا يدل على مسألة مهمة يتبجح بها التكفيريون في هذا الزمان كسفر وسلمان وعائض وهذه المجموعة في تقسيمهم للعلماء، علماء الواقع وعلماء الشريعة. وهذا ظهر في عصر من؟ في عصر الحسن البصري أبي سعيد من التابعين، قال علماء الخلق يقصدون به الفقهاء يتنقصونهم. وهذا الفقه الصحيح أنه يسمى الفقه الواقع يعني الساقط، وأما فقه الواقع الذي ذكره ابن عثيمين فيقصد به الذي يفهمه من؟ العلماء. العلماء قبل الثورات هذه ابن باس حذر منها ولا لا؟ ابن عثيمين حذر منها ولا لا؟ الفوزان، الراجحي، كل العلماء حذروا من الألباني، كلهم حذروا منها قبل أن تقع الفتنة يعرفها العلماء. فالحاصل قال سماحته رحمه الله ليس لك أن تصلي وحدك خلف الصف ولا خلف الصفوف، ولا بد أن تكون مع الصف، فإن كنت صففت في صف وحدك فهذا ينظر حينئذ فيما ذكرت من جعل الرداء مصلى لك، أما صلاتك في الإزار فالأكثرون يرون أن صلاتك صحيحة يعني الجمهور ويكتفون. طبعا مسألة الصلاة خلف الصف أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، والحديث الوارد فيها لا صلاة لفذ خلف الصف، فالجمهور يحملونه على ماذا؟ لا صلاة تامة أو كاملة. وبعض العلماء واختيار جمع من علمائنا ومشايخنا كالشيخ الفوزان أن الصلاة باطلة إذا صلى خلف الصف، لا هنا نافية للجنس متسلطة على ذات الفعل تدل على فساد، وهذا كقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، وقوله لا نكاح إلا بولي على قول الجمهور خلاف الأحناف أن النكاح بدون ولي سفاح. الأحناف يرون أنه صحيح إذا أجازه الولي، يعني لا نص يطلق القول الأحناف بأنه جائز مطلقا، لا إنهم يشترطون إذا أجازه الولي، وإلا فعندهم إذا لم يجزه بعد النكاح فهو أيضا سفاح، والصواب قول الجمهور. وبعض العلماء يرى أنه إن بذل وسعه وصلى خلف الصف يعني لم يجد فرجة وصلى خلف الصف إن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الصحيح والله أعلم أن الصلاة لا تصح خلف الصف. وأما قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله لا ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، فهذه عامة مخصوصة بهذا الحديث وعليه فإذا جئت لم تجد أحد انتظر حتى يأتي أحد ولو فاتتك الجماعة، وإن أخذت بالقول الآخر فلك مندوحة، هو قول لبعض العلماء لعموم الآية. حديث ماذا؟
في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة، مش عارف هذا الصحيح ولا مش صحيح.
ما هو؟
عنده
أمر المصلى
خلف الصف بالإعادة.
لا
أعلم
لا ذكر
الله
حسن ولا تعب. لا هذا في حديث أبي بكر في المسألة.
يعني أنت شفنا إن في حد سيأتي حبيب يتوضا سيأتي تصلي وننتظر حتى يأتي.
لا لو كبرت لا تنعقد لك الصلاة خلف الصف، لا تنعقد لو كبرت وليس بجوارك أحد.
عفوا بالنسبة للآية حضرتك دائما يعني تقول إن الأوامر يؤتى منها ما يستطاع لكن النواهي تجتنب.
طيب
لعموم هذه
هو يستطيع أن ينتظر ويصلي لما يأتي أحد،
لكن الجماعة شفنا تفوت.
لا بس أحسن ما تكون صلاة باطلة، لا صلاة لا نافية للجنس.
طيب في حديث لا ولا وضوء لمن لم يسمي اسم الله عليه، مش حضرتك قلت إن التسمية غير واجبة؟
نعم.
طب ما هنا لا ولا وضوء
على قول الجمهور.
طيب
والقول رواه الإمام أحمد أن الوضوء باطل، احنا رجحنا في هذا ماذا؟
مع الذكر. طب واللي بيسحب واحد من الصف احنا ورجع معه،
لا هذا غلط على كل حال لأمرين، لانه ظلمه في رجعه من الصف الاول، والثاني انه ترك فرجة في الصف. هذا غلط، هذا ليس له اي وجه ولا ارجع معه.
بيوسع كتير جدا
الموضوع ده. يعلم الناس، الناس انسان يعلم الناس.
احنا شفنا ما يحملش مثلا
هذا فائدة العلم، الناس يتعلموا، الناس يتعلموا.
لو خرج في الصف يبقى صلاة المنصرفة في الصف، مع ان في صلاة الصف او الصف ثاني وانا داخل اصلي لوحدي.
تنتظر حتى ياتي احد ياخذ بجوارك وتكبر.
اذا لم يقل احد
لا بأس، صلي وحدك، انت معذور حينئذ. نعم. والقول الاخر قول ايضا له وجهته وقال به بعضهم، لكن الله تعالى اعلم. القول بعدم الصحه هو الاظهر، لان لا هنا نافيه للجنس، نافيه للجنس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق على صحته. وأنت ما جعلت على عاتقك شيء، بل ما جعلت على عاتقك شيئا، بل جعلته مصلى، فالذي ينبغي أن تعيد هذه الصلاة. هذا كلام الشيخ باز رحمه الله. فالذي ينبغي أن تعيد هذه الصلاة، ولا تعجل في الأمور، التمس مكانا تصلي فيه ورداءك عليك، وإذا فاتت الصلاة صليها بعد ذلك وحدك. فهمت يا أحمد؟ معنى؟ معنى الآن؟ سمعت الأخير؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: ولا تعجل في الأمور، التمس مكانا تصلي فيه ورداءك عليك، وإذا فاتت الصلاة صليها بعد ذلك وحدك أو مع من تيسر من الناس، ولا تعجل. هذا كلام الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى. وينتبه بعض الناس، يعني هؤلاء علماء فحول، يعني شابت عوارضهم في العلم ولحاهم في العلم. بعض الناس يقول مثلا والله علي موسى بيقول كذا، هذا من السفه، قلت علي موسى بيقول كذا والباز بيقول كذا، هذا غلط كبير. أنت تقارن الثرى بالثريا والحصى بالجبل. هؤلاء علماء كيف يستنبطون الأحكام من الأدلة الشرعية؟ لأنهم مجتهدون، لأن الأمر صار الآن فوضى. الناس يقول قال ابن باز، قال ابن عثيمين، قال الفوزان، وناس شهد لهم، شهدت لهم الدنيا بالرسوخ في العلم، ويا طالب علم ينافي هؤلاء، أو يكون قولهم هو الأحوط كما فعل سلمان العودة في مسائل الحج وألف كتابه افعل ولا حرج ولا حرج. قال الشيخ الفوزان والشيخ الرشي كان أحرى بأن يسميه ماذا؟ اترك ولا حرج، كل شيء عنده مباح. الرمي قبل الزوال لا بأس، عبيد بن مزدلفة سنة،
الموضوع سهل يعني.
يعني طب فتوى كبار العلم على الأحوط وعلى الأقرب للدليل، لماذا تفعل أنت هذا؟ لكن هذا منهج الإخوان المسلمين، يحاول أن ييسروا كل شيء للناس حتى يكسبوا بذلك محبة الناس. ولا يدري هؤلاء المساكين قول النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحب والبغض بيد الله جل وعلا، حب الناس لك بيد الله ليس بيد أحد، ليس بالتنازل وإنما بالتمسك. قال سبحان النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قليلا، إذا مع هذا الشيء القليل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لتجدك علينا نصيرا. قال به نصيرا، نصيرا يعني من دون الله. قال: أو من تيسر من الناس، ولا تعجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي لفظ ليس على عاتقيه منه شيء، على عاتقي، على عاتقه رواية من؟
مسلم.
وعلى عاتقي
عاتقه الشافعي،
على عاتقي الشافعي وأحمد في مسنديهما، وعاتقي الشيخان. وهذا الرداء هو الذي على عاتقيك، فإعادة هذه الصلاة أحوط وأولى لك. قال رحمه الله تعالى: والحديث الثاني والثالث فيما يتعلق بالثوم والبصل. وجدت شيء؟
مش
عارف، مفيش شيء فيه. والحديث الثاني والثالث
في تعليق شفنا أرسل الأخ عبد الله بس على رقم تاريخ الفتوى.
ماشي. تاريخ الفتوى ماذا؟
فتوى يعني تاريخ ال قال هناك فتوى للجنة الدائمة.
اللي عملت له كده ده؟
نعم. ماشي. جزاك الله خير. يقول هناك فتوى للجنة الدائمة بعد التي ذكرها الشيخ، وهذه برقم 8226.
أيوة.
وذكر فيها تاريخ قبل تاريخ الذي ذكر قبل التاريخ الذي ذكر الشيخ من فتوى الشيخ ابن باز. الفتوى رقم 8226. السؤال بطوعي واختياري، فقد طلقت زوجتي والمدعوة
من 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 فتوى الشيخ ابن باز ومن فتوى اللجنة.
وذكر في
تاريخ.
يقول هناك فتوى للجنة الدائمة بعد التي ذكرها الشيخ.
بعد.
نعم. وهذه
يعني بعد 1406.
نعم. وهذه برقم 8226. وذكر فيها.
تمنتلف كم؟
226.
طبعاً من جهة 29 فتوى الشيخ بس كده 341 فتوى الشيخ عبد العزيز. 29 قبل الأخير. فتوى ابن باز مش اللجنة.
الحديث بتاعه فإن الملائكة تتأذى منه الإنسان ما تتأذى منه الإنسان الشيخ موجود.
بنو الإنسان. الإنسان موجود. الإشكال لغاية بنو الإنسان. لا لا 29 عندك. لا 30 عندك شيخ ابن باز.
تحتي تحت على اليمين. أول مجلد في تحت يمين خلاص رابط.
341. شوف رقم الفتوى كم كل عندك دي كم عن
3226.
اللجنة
اللجنة يا شيخنا.
اللجنة يقول فتوى اللجنة كم بقى معلش
8226.
بعده 8226.
نعم.
حوالي 1000 فتوى
إلا
قل.
وفي غيرها كمان مش
موجود. لا مش هنا
اللجنة
فتوى اللجنة في المجلد الكام؟
لا ما ذكرش المجلد.
لا هنا كتب رقم الفتوى بس 7178 مش هتعرف توصل له.
وذكر فيها تاريخا قبل التاريخ الذي ذكر الشيخ من فتاوى الشيخ ابن باز. قبل يا شيخنا مش بعد. الفتوى رقم 8226. السؤال بطوعي
8226 فتوى اللجنة؟
نعم. هي بعد فتوى حضرتك؟
بعد فتوى اللجنة.
بعد الفتوى اللي حضرتك نقلتها.
نعم.
وتاريخها قبل الفتوى دي مش 1406 دي 1405 كما سألت.
لا فتوى الشيخ ابن باز 1406. ليس فتوى اللجنة. هو وايم هو دي.
يبقى هو كده اللي جاب فتوى اللجنة.
فتوى اللجنة بعدها ماذا؟ نفس الفتوى ولا؟
لا سؤال آخر خالص شيخنا بيقول بطوعي واختياري فقد طلقت زوجتي والمدعوة كذا طلاق السنة المحمدية وأتمنى لها التوفيق والله الموفق، علما بأني راجعتها بشهادة فلان والشاهد الآخر فلان بتاريخ 5/2/1405 لكن هذا ليس تاريخ صدور الفتوى شيخنا، هذا تاريخ مراجعة الرجل يعني. وبعدها أرسل شيء آخر يقول في الفتوى رقم 9269 بتاريخ 23/12/1405.
هذه بعد هذه قبل. كم رقمها كم الفتوى؟
9269
هذه بعد. نعم.
لكن شفنا أخشى يكون مثل هذا أيضا.
ماذا فيها؟
هذا تاريخ الإرجاع للرجل للمرأة ليس تاريخ صدور الفتوى. هو عبد الله يعني يقول أو الأخ يعني يقول إن هذا تاريخ الفتوى شيخنا. هو هنا في السؤال يقول راجعتها بتاريخ كذا.
لا إذا حصل على شيء بعد هذه الفتوى جيد. وماذا فيها يعني؟ ماذا فيها هذا الفتوى الأرسال؟
هو يقصد إن حضرتك قلت هنا إن هي في 1406.
نعم.
فهو بيقول يا شيخنا إن في فتوى بعدها.
هذه فتوى الشيخ ليس فتوى الفتوى. نعم. وأما قال سماحته رحمه الله تعالى والحديث الثاني والثالث فيما يتعلق بالثوم والبصر والكراث وأن من أكل شيئا منها فإن عليه أن يعتزل المساجد ويعتزل المسلمين ولا يصلي معهم لأنه يؤذيهم بذلك. الله المستعان. سبحان الله. بعض الناس يعتزل المسلمين والمساجد حتى لا يؤذيهم براحة البصل والثوم والكراث المباح أكلها مع أنه يؤذيهم بالغيبة والنميمة والكذب والتلاعب والبهتان أو يؤذيهم في أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم، وهذا أشد والعياذ بالله. أدل على أن الإسلام يحرص على عدم أذية المسلم لأخيه المسلم حتى ولو كان برائحة أكل شيء مباح. يعتزل المسجد ويعتزل صلاة الجماعة من أجل عدم أذية المسلم. نعم هذا مع أن الصحيح من قول العلماء أن صلاة الجماعة حكمه أنها واجبة وهو قول الحنابلة خلافا للجمهور، ومع ذلك يترك هذا الواجب من أجل أوجب منه وهو عدم أذية المسلم، وهذا يدل على أهمية عدم إيذاء المسلم لأخيه المسلم ولو كان عاصيا، ولو كان عاصيا لماذا تؤذيه؟ حسابه على الله. ولذلك الرجل الذي مر على أخيه فأمر معروف عن المنكر ولم ينتهي، فلما تعب منه قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه، قد غفرت له وأحبطت عملك. والعياذ بالله، الإنسان يرحم أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أرحم الناس بالناس أهل السنة، بالناس عموما، كيف بأخيك من أهل السنة الذي زلت قدمه، من باب أولى أن ترحمه وأن تحرص عليه وأن تهدي له وأن تجتهد في رجوعه إلى الحق. وأما أهل البدع فخلاف ذلك من الحدادية والتكفيريين والحوارج ونحوهم.
شيخنا بيأخذ من حيث جواز طرد أهل البدع من المسجد؟
نعم، بعض العلماء يستدل بهذا على ذلك.
يطردون من المسجد؟
لا، الدخان يمسح وإلا ستطرد كثير من الناس. لا يمسح، وأن من أكل شيئا منها فإن عليه أن يعتزل المساجد ويعتزل المسلمين ولا يصلي معه لأنه يؤذيهم بذلك، ولهذا قال وليعتزلنا وليقعد في بيته. هذا يدل على أنه لا يجوز له حضور المساجد لأنه يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة، ولهذا قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فلا ينبغي له أن يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعة، ولو لمجرد القراءة في المسجد أو نحو ذلك، لأنه يؤذي الملائكة. ليس متعلقا ب اعتزال المساجد، ليس متعلقا بالصلاة فقط، ولا ينبغي له أن يأكله ما دام يعقوه عن الصلاة في الجماعة إلا من حاجة كالجوع ومن دواء كالجوع ومن أو دواء فلا بأس. وإذا تيسر أن يتعاطى ما يزيل الرائحة من الأدوية التي تزيل الرائحة فذلك كاف، وإذا أماته طبخا فإنه يزيل الرائحة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام عرض عليه طبق من خضروات قدر فيه خضروات فوجد لها ريحا، فقال لبعض أصحابه قدموها لبعض أصحابه، فلما رآه لم يأكل منها ذلك الصحابي كره أن يتعاطاها، فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. وهذا الحديث في الصحيحين، يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام فتركها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يتأذى جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وأذن لأصحابه في أكلها لأنهم لا يناجون من يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لأصحابه في أكلها، فالبقول التي ليس فيها رائحة لا بأس أن يأكلها الإنسان لا حرج في ذلك، كالجرجير والخص وأشباه ذلك مما ليس له رائحة كريهة فلا حرج في أكله. وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة كالصنان، والصنان كما قال صاحب المنير في غريب الحديث قال الصنان الذفر تحت الإبط، والإبط بالتسكين والكسر، تقول الإبط والإبط وغيره، الذفر تحت الإبط أو الإبط وغيره، وأصن الشيء بالألف صار له صنان كما في المصباح المنير. وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة كالصنان الذي يبتلى به بعض الناس، وخرج كلام الشيخ. ومن ذلك أيضا حينما تكون من النوم أو عند تغير رائحة الفم، الإنسان يجتهد أن يزيل هذه الرائحة بالسواك أو المعجون أو ما شابه ذلك مما يزيل الرائحة الكريهة. بعض الناس يذهب إلى المسجد هكذا دون أن يتسوق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يبدأ به إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وإذا دخل بيته أن عنده امرأة تحب أن تشم منه رائحة طيبة، وإذا تغير الفم. ولذلك الصحيح من قول العلماء خلافا للشافعية والحنابلة أن استعمال السواك ولو بعد الزوال جائز في الصيام في الفرض والنفل ولا كراهة في ذلك، لا بأس بهذا أبدا، وهذا أمر مهم أيها الأخوة. الإنسان يكون رائحته طيبة يجتهد، بل إن ابن عباس رضي الله عنه قال لو أن الإنسان أنفق ثلث أو ثلثي ماله على الطيب لم يكن مسرفا. هذا شيء مهم خصوصا مع دخول فصل الشتاء، وبعض الإخوة يلبس شرابا ويذهب عند مكان الوضوء ويغتل الشراب من أسفل وبعد ويبقى لابسا له، ريحة كريهة جدا. إذا وضعت أنفك موضع سجودي موضع شراباته تكاد تموت من الرائحة، وهذا غلط، هذا خطأ. خلاص دخلت عند الحمامات والمكان مبتل عند الميد الوضوء، اخلع شراب واغسل رجليك ثم اخرج البس الشراب. المسح على الخف حكمه انه جائز، اذا مسحت جائز واذا قلعت جائز، اما من اجل ان تمسح الخف والشراب تؤذي الناس بريحة شرابك هذا حرام. بل الفقهاء نصوا على الانسان اذا اراد ان يستلم الحجر الاسود وسوف يزاحم الناس يحرم عليه استلام الحجر، مع أن استلامه حكمه أنه سنة، لأن عرض السنة مع واجب هو عدم أذية المسلمين تؤخر السنة ويقدم الواجب، وهذا من الفقه. سينظر أي الواجبين أولى، وعند تعارض الواجب والمستحب. أرجو الإخوة أن نتعاهد ذلك. الحمد لله مسجدنا من بين المسجد كان مشهورا بالرائحة الطيبة، وأرجو أن تبقى أن يبقى هذه يعني هذا الصيت وتلك السمعة الطيبة. ولا مانع أن واحد يبيع عطر مثلا يحط غلستان عطر في الله، واحد ثاني يحط غلستان عطر في المسجد ناس الطيوبي يأخذ أجر، لأن هذا منع لأذية الملائكة فله أجر في ذلك. أو يأتي بخور يطيب المسجد، أو يأتي بعود يوم الجمعة يطيب المسجد، هذا شيء مهم. ولذلك رجل كان يقوم بالمسجد وينظفه ويطيبه، لما صلى الصحابة عليه غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قائم وصلوا عليه، قال دلوني على قبري أو قال قبرها رجل أو امرأة الأسود، وذهب فصلى عليه صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. فالذي يبتلى به بعض الناس يعني الصنان إن كان له رائحة شديدة يؤذي بها الناس فلا يحضر حتى يغتسل ويتنظف، لكن قادم من عمله مثلا. ولكن الإنسان مش مع ذلك أن كل شوية لا أعمل حسابك، أنت هتأخذ من البيت للمزرعة 10 دقائق تحتاج تغتسل في 5 دقائق، يبقى تخرج من مكان عملك قبلها بكم ربع ساعة 15 دقيقة عشان تتنظف وتحضر الجماعة. نعم. ويتنظف ويجاهد لعله يزول ما عليه من هذه الرائحة الكريهة. وقال رحمه الله تعالى وهكذا التدخين يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحة الدخان، فإذا كان يتعاطاه فليستر على نفسه ويتباعد عن إظهار هذا المنكر. نعم.
انها بس الأمر بتاع الأخ يعني بيقول إن هو شفنا هكذا الفتوى، فإذا آخر قول الشيخ ابن باز هي التي في مجموعه
1406.
نعم.
طيب
وأقصد الأخرى في 1405 فهذه آخر القولين.
طيب قد يكون، لكن ممكن يكون جمع الفتاوى تأخر أو جمع فتاوى الشيخ تأخر الله عنه. يعني مثل هذه الأشياء يحتاج إلى اختيارات الشيخ الباز.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله
عليه وسلم. التشهد عندكم؟
عندي شيخ. قال رحمه الله باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. نعم.
وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل
إذا قعد أحدكم للصلاة, وفي نسخة في الصلاة, وهي رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى, وإلا فالحديث أخرجه الشيخان. نعم.
فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره, وفيه فإنكم إذا فعلت
إلى آخره.
نعم
هكذا عندكم لم يقرأ هذا على شيخنا. نعم.
وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض.
هكذا على كل عبد صالح,
عبد لله
في نصح على كل عبد لله صالح. نعم.
وفيه فليتخير من المسألة ما شاء.
نعم كما سبق حديث قال الشيخان. نعم.
مشهور عند العوام ان هم مثلا بيستخدموا حفظ الفتحات من الناس اللي هم أميين لا يقرأون ولا يكتبون, يقولون يقرأون الفتحة مرتين وقال التشهد.
لا, إذا كان إنسان لا يحفظ شيئا من القرآن أو التشهد يسبح ويحمل ويكبر, إذا لم يقرأ يعني قراءة الفاتحة
إلا في التشهد
من باب أول التشهد يسبح ويحمل ويكبر. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية, إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك.
وفي نسخة كما صليت على آل إبراهيم, ولم يذكر إبراهيم. الصلاة على إبراهيم عليه السلام. نعم.
إنك حميد,
أحد عنده هكذا؟
إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
كذلك في نسخة كما باركت على آل إبراهيم, ولم يذكر كما باركت على إبراهيم, وهو لفظ البخاري كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنك حميد مجيد,
الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى هذان الحديثان العظيمان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما بيان كيفية التشهد الذي يأتي به المسلم في الصلاة, وبيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلاة. انتبه إلى هذه الدقة, في الصلاة. بعض الناس يتشدد يقول أن خارج الصلاة لا يجزي إلا الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه, وما عهدنا ذلك عند علمائنا, فليكفي أن تقول اللهم صل وسلم عليه أو اللهم صل عليه أو صلى عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فالأمر يختلف. أما التشهد فكان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر إذا جلسوا في التشهد الأول والتشهد الأخير يقولون السلام على الله من عباده, السلام على جبريل وميكائيل إلى آخره. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون, وقال إذا قعد أحدكم يعني للتشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعن في رواية المسعود كنا نقول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي, فلما مات كنا نقول السلام على النبي. هذا اجتهاد للمسعود رضي الله عنه, والصواب خلافه, لأن الكاف هنا المشكل هنا ماذا؟ الكاف هنا كاف الخطاب, السلام عليك والنبي قد مات, ولا إشكال لأنك تقول للميت ماذا؟ السلام عليكم أهل الديار, مع أنهم أموات, وهل يسمعونك؟ الصحيح أنهم لا يسمعون, ولذلك لا يلزم أن تلقي السلام على من يسمع فقط, حيث لو أن شخصا أصم ممكن أن تلقي عليه السلام بالإشارة لكن مع اللفظ, لأن الإشارة فقط من أفعال اليهود, بعض الناس يعني بالكلكس والإشارة هذا من فعل اليهود, قل السلام عليكم مع الإشارة, أو بينك وبينه نهر يراك ولا يسمعك, يعني معناه ليس. انظر إلى فقه الشيخ باز رحمه الله تعالى واستخرج هذا كيف سئل رحمه الله تعالى من أحد المراتنيين وعندهم يعني جدل كثير بعضهم, قال يا شيخ إذا, إذا, إذا المذيع عطس وحمد الله هل نشمته؟ إذا عفوا إذا قال المذيع السلام عليكم، هل نرد عليه السلام؟ قال نعم ولا لا؟ نعم. وقال الموريتاني إذا عطس وحمد الله هل نشمته؟ قال الله يهديك يا ولدي ما يسمعك. إيه الفرق في رد في إلقاء السلام؟ لا يلزم أن يسمع، بدون أنك تلقي السلام على الأصم، وعلى ما بينك وبينه نهر مثلا لا يسمعه. وأما في العطاس إذا عطس فحمد الله، اشترط أنه يحمد الله، ولكي يحمد الله لابد أن يقولها بصوت يسمع من بجواره أو من معه حتى يشمته. ويدل على أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمته، هو الصحيح. نعم، فهذا من الفقه. ورد خمس روايات، من أفضل من ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير تسليم، كأنك ترجع إليه، إن كانت وردت الصفة تقول هذا. وهذا من اختلاف التنوع، يجوز تختار صفة صلاة النبي مشهور، تختار أي صفة شئت، لكن ما تألفش بين الصيغ، يعني لا تؤلف بين الصيغ، تأخذ من هذه شيء وهذه شيء، لا. كدعاية الاستفتاح ورد أكثر من دعاء، والأئمة اختاروا بعضهم اختار، يعني الإمام أحمد اختار حديث عمر بن الخطاب مع أنه من أفراد مسلم، وحديث أبي هريرة في الصحيحين يا رسول الله أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. وحديث عمر كان يقول ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الإمام أحمد اختار حديث عمر مع أنه في صحيح مسلم في الصحيح، لماذا؟ على أنه دعاء ماذا؟ ثناء وعبادة، ليس للعبد فيه أي مطلب، ليس فيه أي مطلب. فالإمام أحمد اختار الثناء على الطلب رحمه الله. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا هو التشهد، يقال في التشهد الأول بعد الركعتين، لأن بعض الناس يقول التشهد ويذكر حتى الصلاة الإبراهيمية، هذا غلط. يعني ما نقرأه عند الجلسة الأخيرة في الصلاة ثنائية كانت أم ثلاثية أم رباعية أو في الوسط، يسمى التشهد والصلاة الإبراهيمية. التشهد إلى ماذا؟ وأن محمدا عبده ورسوله. الصلاة من أول اللهم صل، صلاة إبراهيم من أول اللهم صل على محمد إلى إنك حميد مجيد، تمام. بعض الناس لما يقول له في صلاة الجنازة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التكبيرة الكم
الثانية
في يعني يبدأ منين؟ التحيات لله والصلاة والطيبات. يظن أن هذه هي، لا، صلاة إبراهيم اللهم صل على محمد إلى آخره. فيعلم الناس هذا، يعلم الناس هذا، هذا هو التشهد الأول، هذا هو التشهد، يقال في التشهد الأول بعد الركعتين، ويقال في التشهد الأخير قبل السلام، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وفي اللفظ الآخر ثم ليتخير من المسألة ما شاء. الحديث الأول أخرجه الشيخان، من المسألة ما شاء أخرجه الشيخان أيضا، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ولذلك في التشهد الأول، وهذا قول لبعض العلماء، أنه يكتفي بالتشهد ولا يصلي الصلاة الإبراهيمية، فهل يدعو؟ لا، التشهد فقط، والدعاء يكون بعد ماذا؟ أما إن كان يرى وجوب الصلاة الإبراهيمية في الأول أو استحبابها كما هو قول اختيار الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه يدعو إذا وجد فرصة من الإمام ولو بعد التشهد الأول. انتبهتم لهذا؟
نعم.
نعم. لا، يتخير ما شاء. قال يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فعلتم هذا فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا الحديث في الصحيحين، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فمعناه سلم على كل عبد صالح من الأنبياء وغيرهم في السماء والأرض. والصلاة هنا معناها ماذا؟ أو السلام هذا يعني دعاء بالسلامة والعافية. السلام من السلامة والعافية علينا. فالمؤمن في تشهده يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ويعظم الله بقول التحيات لله، أي التعظيمات من الركوع والسجود والثناء، كله لله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا الصلوات لله، الصلوات الخمس والنافلة وجميع الدعاء كله لله وحده، والطيبات، كل الطيبات من أقوالنا وأعمالنا فيجب أن تكون لله وحده. ثم يأتي بعد هذا التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الرواية أخرجها الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. يعني أشهد، أشهد يعني أعلم وأعترف وأقر، لابد في الشهادة من اليقين، لا يكفي فيها الشك، أقر بأنه لا إله إلا الله. ولذلك من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ اليقين المنافي للشك. ومعناها لا معبود حق إلا الله، ولا هنا نافية للجنس، تعمل عمل إن لا معبود حق، أو تقول لا معبود بحق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله، هل هذا صدق أم كذب؟ كذب، لأن في معبودات ولا ما في معبودات، لابد أن تنص على كلمة حق أو بحق، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا معنى كلمة التوحيد، وهذا خلاف لمن للأشاعرة، فالأشاعرة يفسرون الله بمعنى لا خالق إلا الله، وهذا باطل جدا، لأن الإله غير الخالق، بمعنى ليس غيره، يعني أنه هذا إله وهذا إله، لا، إنما إذا اجتمع كلمة الرب والإله فيكون الرب بمعنى المالك المتصرف، والإله يعني المؤله المعبود. وإما إذا ذكر الرب كما في حديث القبر فيعني به المالك المتصرف المعبود، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، يعني إلهي ومعبودي المتصرف في الكون كله الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه في معنى هذه الكلمة: وإلهكم إله واحد. هذا كافي ولا ما هو كافي؟ ها؟ لا، ليس بكافي. لا إله إلا هو، لا بد من الإثبات والنفي، بل إن النفي مقدم على الإثبات أيضا في آيات أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا أمر بالعبادة واجتناب الطاغوت، العبادة أولا، وفي مواطن أخرى
لا إله إلا
فاعلم أنه
لا إله
إلا الله. نعم. وقال سبحانه: إياك، إياك يعني نقصدك، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا حصر للعبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. وهنا ذكرت الاستعانة مع أنها من جملة العبادة ولا لا؟ لماذا؟ لبيان أهمية الاستعانة بالله عز وجل في عبادته، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة في العبادة إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تفويض الأمر لله وعدم الاغترار بالنفس. سأل لا يغتر بعلمه ولا يغتر بعبادته ولا يغتر باجتماع الناس حوله وعليه، بل يفوض أمره لله. ولذلك يقرأ في كل صلاة: لا يصح تصح صلاة نافلة عن فريضة ولا جنازة ولا غير جنازة ولا عيد ولا كسوف ولا خسوف إلا بقراءة هذه الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. وما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. أما المعبودات التي عبدها الناس من الأصنام أو الأشجار أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن، كل ذلك باطل، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، فلا يدعى مع الله أحد، لا ملك ولا نبي ولا جني ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. وشهادة أن محمدا يعني ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وآخرهم أفضل العرب وأفضل الخلق وأفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ختم الله به الأنبياء وجعله رسولا للناس عامة من الجن والإنس. قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بعد هذا كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل هنا الكاف للتشبيه؟ وعليه فيكون إبراهيم وآله المشبه أعظم أم المشبه به؟ المشبه به. وأين المشبه به هنا على أن القول هذه كاف الخطاب؟ إبراهيم وآله. ولكن من الأفضل والأعظم وجل عند الله عز وجل؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه كما صليت على إبراهيم صلي على محمد. هذا التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم للثالثة في المغرب والظهر والعصر والعشاء. وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بعد هذا بي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يستعاذ بالله عز وجل من هذه الأربعة. والعوذ يكون في الشر واللياذ يكون في الخير. وكذا في التشهد في صلاة الجمعة وصلاة الفجر. حتى في صلاة الجمعة يقال هذا وفي صلاة الفجر يعني في الصلاة الثنائية إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا في التشهد الأخير قبل أن يسلم يدعو ما تيسر ويقول أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أخرجه عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أنه كان يعلمهم التشهد ثم يقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك الصالحون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة وصح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام منا. إذن هذا إذا الإمام ترك فرصة. وأيضا يقول ما جاء في حديث معاذ بن جبل وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وأبو داود والنسائي في سننهما وصححه الألباني في صحيح أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ إني لا أحبك. فقلت يا رسول الله وأنا والله أحبك. قال فإني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في رواية دبر كل صلاة. انظر حديث معاه دبر كل صلاة. فهل يقولها بعد أم داخل الصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية؟ اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يقولها داخل الصلاة. وكذلك اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعض ما يقول الدبر يكون بعد. الحقيقة أن النصوص ورد فيها هذا وذاك واللغة أيضا. فدبر الدابة منفصل عنها أم في بدنها؟
في بدنها.
وأما ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله سبحان الله ثلاثين والحمد لله ثلاثين والله أكبر ثلاثين وقال تماما ما لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك والحمد لله غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا يقوله ماذا؟
بعد.
طب كيف نفرق؟ هنا الدبر وهنا الدبر. فشيخ الإسلام والمحققون قالوا الدعاء أرجى في الصلاة والذكر أفضل بعد الصلاة. وعليه ما جاء من النصوص في ذكر الدبر ينظر إن كان دعاء يكون قبل السلام، وإن كان ذكرا يكون بعد السلام. بعد السلام. وهذا القول قول حسن جدا.
شيخ ما التعوذ عذاب القبر
بعد التشهد؟ نعم نعم، بعد التشهد الأخير. وتنازع في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط على أقوال ثلاثة: لا تشرع، تجب وهذا اختيار الألباني، تستحب وهذا اختيار الناس، وهو أعدل الأقوال وأوسطها.
الشيخ يدعو أدنى ما أعتنى على وسط،
لا بأس يتأول القرآن،
وكان حتى وكان عاصم.
نعم،
حتى وكان عاصم،
ولو كان عاصم. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، هذا خطاب للمسلمين جميعا، عاصيم وغير عاصيم.
وعد عصام
مره، ها؟
وعد عصام
مره، ماشي، لكنهم لا يخلدون فيه.
الجواب شنو؟ من شر ما استعاذ به عبادك الصالحون ولا منه؟ لأن حضرتك شنو قرأتها به؟
نعم، هنا منه؟
به، مش المفروض يبقى منه؟ استعاذك منه.
ها؟
استعاذك منه يا شيخنا، مش به، استعاذ بالله هو، فكيف نقول شر ما استعاذ به؟
من شر ما استعاذك به.
نعم، منه يا شيخنا،
منك. انظر الرواية، هذا الحديث أخرجه، هذا الحديث صحيح مسلم
الطويل يا شيخنا، مش هذا، مش الطويل، مش هذا،
ليس هذا.
نعم،
ربنا زادنا حسنة.
نعم نعم، شحن الطويل اللي حضرتك قرأته.
مسألة من خير مسألة منه عبد
الرحمن. لا
نعم نعم، انظر مصنف عبد الرزاق الصنعاني يماني:
أعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك الصالحون.
انظر 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 مصنف عبد الرزاق.
فهنا رواية مسلم: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله، هنا قال حين يسلم.
يقول ماذا؟
في دبر كل صلاة حين يسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
هذا لفظ آخر.
نعم، حين يسلم يعني.
طيب، لكن هذا ذكر ليس دعاء.
نعم. بعد الصلاة.
الذكر بعد الصلاة أفضل.
إذا كان في ذكر في الوقت يعني يقدم مثلا.
لا، يسلم. متابعة الإمام أفضل.
أقصد يعني بعد
متابعة الإمام تقطع الدعاء وتسلم.
حتى ولي من التشهد.
لا، يكمل التشهد سريعا ويسلم. لأن التشهد سيأتي الكلام في حكمه الآن. لعل يأتي الإجابة على سؤال. لا تستعجل، لا تكفر السؤال، يأتي الإجابة ننتهي. أيضا من دعائي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني عن المسعود، هو الحديث السابق. ويقول: اللهم أني على ذكرك وشكرك عزم، حديث معاذ بن جبل، وقد سبق أنه صحيح. ويقول كما جاء عند البخاري في صحيحه، يقول ومسلم أيضا يقول: اللهم أعني على، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الطيب قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا الدعاء الأول من حديث الصديق رضي الله عنه، أخرجه الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله المستعان. هذا يقول الرسول لمن؟ لا، أبي بكر. واليوم الآخر ربما يكون عاصيا، فقلت له: اتق الله، ابعد عن هذا، يعني يغضب من تذكيره بتقوى الله، وتأخذه العزة بالإثم. ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الحديث أخرجه البخاري بنحوه وأخرجه الإمام أخرجه البخاري بنحوه ولفظه عند البخاري رحمه الله تعالى كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. فالإنسان يحرص ويدل على أن هذا الموطن على إما هداهم الله أن يطيل هذا الموطن. حتى الإنسان الآن لو جاب التعوذ من أربع يعني يبقى بطل. لا، مكتوب الإنسان يتريث حتى يدعو الناس. هذا موطن في إجابة الدعاء، فلا يتعجل على الناس ويستعجل في الصلاة. هذا الموطن يتساءل فيه الناس جدا، وكذلك في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمد، الله أكبر، كأنه بيحسن صوته بيجمل صوته. هذا غلط، انتظر حتى يكون الناس الذكر. فهذا مما دعا به النبي، هذا شيء مما دعا منه به النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. وما تيسر من الدعاء يكفي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله عن شمال. وهذا في النفل والفرض. طبعا تنازعوا في زيادة وبركاته، بعض العلماء يقول بشذوذها، وهذا قول أكثر علمائنا مشايخنا، وبعضهم يقول بعدم الشذوذ واختيار الشيخ ناصر الدين الألباني. والمالكي يقولون بوجوب تسليم واحدة تلقاء الوجه تجاه القبلة، يقول السلام عليكم. وسيأتي الكلام في مسألة التسليم إن شاء الله فيما يأتي من الحديث. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير في أصح قول العلماء، أما في الأول فهي مستحبة. ومعنى على آل محمد، طبعا هذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وبعض العلماء يقول بعدم مشروعيتها في التشهد الأول، وبعضهم يقول بوجوبها لعموم الحديث، وهذا اختيار الشيخ ناصر في كتاب السبل الصلاة. ومعنى على آل محمد يعني أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
احنا
لماذا ذكرنا ذكر الأتباع فيه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن الآل يدخل فيهم آل بيته وأصحابه دخولا أوليا، وغيرهم من الأتباع بعد ذلك. أما إذا ذكر الصحابة اللهم صل على محمد وأصحابه وآله، فيدخل فيه دخول الصحابة هنا من باب الدخول أيضا الأولي، ويدخل فيه آل بيته ولكن فيه وأتباعه على هذا الدين. وأما إذا بعض النصوص ذكر فيها آله، إن آل محمد لا نأخذ الصدقة، هذا المقصود به آل البيت، أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدقة، وليس الأتباع على الدين. لا، وإلا كانت الزكاة لا تجوز على أي أحد. نعم،
رواية شخنا،
نعم،
رواية عبد الرزاق،
نعم،
يقول الأخ جاء في المستدرك في الحديث المذكور: وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك.
أعد.
وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك.
بك منه،
نعم،
في مصنف عبد الرزاق
في المستدرك، جاء في المستدرك في الحديث المذكور.
ماذا؟
وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك.
يعني زيادة هذا في مصدرك
مصدرك حديث.
ده حديث ثاني.
ما هو؟
شوف الحديث، لا هنا عبادك الصالحون.
نعم، لكن نفس الحديث لكن هو أخرى.
عبدك ونبي
في مستدرك من الحاكم.
مستدرك الحاكم ماوش.
لا، احنا نقول عن رواية عبد الرزاق.
هو قال شيخنا: وفي مصنف عبد الرزاق: وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك الصالحون.
اقرأ الحديث هيك حديث ما هو في مسنة الله من يسعكم للخير.
هو أرسل الشاهد فقط شيخنا ما أرسلش حديث. أنا ما عنديش إلا
إن عبادك الصالحون على عبدك ونبيك.
نعم
عبادك
ما استعاذ به عبادك الصالحون من شر ما استعاذ. عندك ماذا يقول ماذا
في المستدرك؟ بك منه عبدك ورسولك.
ما استعاذ بك
منه.
وفي المستدرك الحاكم هذا
نعم. وفي المصنف نفس ما ذكرتش
في المصنف كما ذكرت هنا
كما ذكرت وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك.
وأعوذ بك
نعم.
وأعوذ بك
نعم
من شر ما استعاذ به
به.
طيب
طب كيف شيخنا به منه بقى ما استعاذ منه شر عشان الشر شيخ.
وأعوذ بك من شر
أيوة
ما استعاذ به عبادك الصالحون وهو الله سبحانه وتعالى
استعاذ به. طب يا شيخنا ما هو المعنى كده مش
منه يا شيخنا
منه يا شيخنا مش بينه
في روايه الطبراني منه.
وأعوذ بك من نعم. شر
اي ما استعاذ
منه
او بك
به عبادك الصالحون
بك منه او منه
نعم
بك منه نعم. لا في مصنف عبد الرزاق كما قرات الان هنا وأعوذ بك لا مصنف عبد الرزاق عندك
هو ذكرها الآن شفنا أعطاني جواي
قال
عن الثوري عن الأعمش عن عمير بن سعد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعلمهم التشهد ثم يقول اللهم إني أسألك
تابع معي اللهم إني أسألك من الخير كله
نعم.
ما علمت منه ما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه ما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك الصالحون
نعم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا قيامة إنك لا تخلف الميعاد
كما ذكرت
وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة صحابة الألباني رحمه الله تعالى
كما ذكرت شيخنا. لكن أنا الإشكال بس عندي وأعوذ بك من شر يعني الآن هو استعاذ بالله من شر ما استعاذ به ما استعاذ بمن يا شيخ نحن استعاذ بالله عز وجل
بالله.
طيب يبقى المفروض منه ما استعاذ منه عبادك الصالحون نحن نستعذ بالله من هذا الشر يعني أو بك منه
أعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك الصالحون. قد يكون هذا على الحكاية حكاية وأعوذ بك يا الله من شر يعني من الشر الذي استعاذ به عبادك الصالحون
منه برضو شك
لا بس
الطبراني منه
لا بس
ممكن نبدأ على أقوال العلماء.
طيب نعم.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا هذا قرآن مش قال عن أبي هريرة رضي الله عنه.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنا ودي إن الدرسين فيهم إعمال للذهن فقه الحديث وفقه مقارنة فقه المذهبي فقد يتعبكم الدرس مش كده ولا إيه؟ أنا ممكن نخلي الشريعة مع كتاب عمدة الأحكام و الشريعة أو نجعل الشمائل مع عمدة الأحكام إن شاء الله أنا الأسبوع القادم الشريعة مع العدة إن شاء الله وعمدة الأحكام مع الشمائل حتى يعني لا تجيب أنفسك لأن هذا قد يشق عليك فقه يعني يحتاج عمل للذهن
لكن الدرس القابل شنو يكون هو